انا دوري ما عاد اني انا اجي اجيب لك كتاب واقول لك والله لازم تقرا منه الصفحه كذا واجي اشرح لك الفكره، الموضوع صار ابعد من هيك. ما انا لحتى وصلك للفكر النقدي والتحليلي انا لازم اعلمك كيف توصل لمصادر المعلومات، ومن ثم كيف تتعامل مع مصادر المعلومات، وان تقوم بذلك بنفسك.
اللي ركز انت وين بتقدر تحل مشاكل، وين في مشاكل بتقدر تحلها. فاذا كل انا اخذت الشهادات الدنيا كلها بس ما عم حل مشاكل للعالم فما صفيت بشيء.
اول اختبار هو هذا الاختبار، هو الصفعة الأولى بالنسبة لإلك، وهي الصفعة الأولى مش لأنه الناس مختلفين عنك، هي الصفعة اللي بتنبهك أنه بر بيتك مش بالضرورة يكون جوا بيتك، وذلك لا يعني أن الخارج سيء والداخل جيد.
دكتورة ريم، أنا كثير اكسايتد، أنا كثير ممتن ومبسوط إنك تكوني معنا هلأ كضيفة بالحلقة هاي. أنا أول شيء حابب أسمع منك شو هي الواي تبعك اللي خلتك
هلا
تكوني بين
هو
البنك فاينانس انترناشونال اكاونتينج وكمان تركزي كثير على تنمية الشباب؟
هلا الواي تبعي، يمكن هلا اول ما تعرفنا على بعض ما بعرف اذا هيدي بتدخل ولا لا، حكيت عن الواي تبعك، يمكن في كنت اقول لك انه في شبه كثير بين الواي تبعي والواي تبعك، لانه بمرحله الطفوله لما تحس انه في اشياء رافضه ما لازم حدا يتجاهل. يعني اليوم انا بقول يمكن الاشكاليه الموجوده حاليا انه الاباء مو دائما قريبين من الابناء ليقدروا يعرفوا ابنائهم كيف بيفكروا، او يمكن يكونوا صريحين هؤلاء الابناء مع الاباء، بحيث انه الاحداث الصغيره اللي بتحصل معهم مثل موقفهم من الاشياء، من التمييز مثل ما قلت، ممكن موقفهم احيانا، ممكن انا لما كنت طفله كنت لما أشوف مثلا حدا عم يأذي حدا حس كتير بالعدائية إنه في ظلم، ليه فلان ليأذي فلان. فالواي تبعي تشكلت من الطفولة باتجاه رفض الظلم، رفض التمييز، ورفض التحيز بدون سبب. يعني أنا دائما أبحث عن الأسباب لما حدا بده يكون في عنده موقف من الآخر أو موقف من أمر معين. كتير لهيك كتير بحكي بتحيز المعلومات، انه ليه نحن لحتى يكون عندنا موقف من شيء بدون ما يكون عندنا تفسير منطقي للاشياء. فالواي تبعي تكمن بهي النقطة بالذات.
دكتورة ريم، قبل ما أفوت بالتفكير المنطقي والعقلانية، أنا حابب أسمع منك كيف كانت مشاعرك من 8 ديسمبر وقديش تغيرت مشاعرك من 8 ديسمبر لليوم، إذا هيك تحكيها بشكل بسيط.
ليك المرحلة اللي كانت قبل 8 ديسمبر بسوريا كانت مرحلة مستحيل حدا يقدر يتخيلها، من اللي هن مانن قاعدين جوا، وأنا ركزت كتير على هي النقطة. نحن وصلنا لمرحلة كتير صعبة جوا البلد جميعا، ومن كان واعي جدا كانت يعني مصاب بحالة إحباط كتير كبيرة. أنا كشخص متفائل وما بيقدروا العالم يشوفوها لريم عيسى إلا مبتسمة ودائما تعطيهم الأمل، دائما مشرقة، أنا كنت أعطي طاقة إيجابية. بآخر مرحلة أنا كنت أحس إني فعلا أنا من جوا عم يعني ما بقى عندي الطاقة نفسها لأني أعطي نفسي، أشحن نفسي، ومن ثم أكون قادرة على شحن الآخرين. ب 8 ديسمبر يعني حسيت إنه في شيء انكسر. بالبداية كان في إجباري، يعني أنت اليوم عايش على الكومفورت زون تبعك، بلعتك بلع، عرفت قديه كانت محاولاتك أنت تطلع منها كانت كتير محدودة. أما لما تيجي حدا يقول لك سقط النظام، ونظام مثل هذا النظام، ففجأة أنت أول شيء بتعمل هيك. بس صدقا يعني أنا ما بدي نظر، بس كنت كتير مرتاحة. يعني خفنا أول، كان أول فترة صغيرة يعني يوم، وخصوصي كان ليل يعني فجرا الأمر، فاللي خوفنا بالموضوع هو الرصاص اللي كتير كتير، يعني كان في حالة نحن ما كتير حاسين فيها، فخفنا من كثافة الرمي اللي كانت صايرة. لكن صراحة أنا نمت مطمئنة من أول يوم ولا خفت، حتى يعني العالم هيك عملت question marks، إنه ما بعرف إذا أنت راجعت شوي البوستات اللي أنا نزلتها، إنه أنا من البداية إنه فوراً رجعت لي الروح الإيجابية، إنه أيه وخلص المهم راح، يعني ما إنه راح يعني نظام راح. إذا هي تباشير البدايات، بمعنى انه من طول بال يعني من غير المنطقي ان تحكم على الاشياء من يوم ولا من يومين ولا ولا ولا. طبعا مع الوقت انا لم يتغير موقفي من الامر، يعني اليوم المنطق والعقل عمر بيقول لك انه كلهم، بقولها دائما لكل الافراد اللي انا باخذ وبعطي معهم بالموضوع، من غير المنطقي ان تتوقع افضل من ذلك بهي المرحله، لانه عمليا انت مبرمج بطريقه معينه، مؤدلج بطريقه معينه على شيء، فما فيك انت بالاوبوزيت تتوقع انه انت بدك تنتقل على الجنه بلحظه، يعني هو امر المنطق ما بيقبله. فانا عم حاول دائما اني بحديثي مع الاخر، وان كان حديث صعب جدا، حاول اقول انه او حاول نوه على انه الاشكاليه الكثير كبيره هي بالافراد، يعني ما نشاهده من، طبعا نساهم فيها اكيد الفضاء الافتراضي، ما نشاهده من ردود افعال وحتى من احداث احيانا انا بقول ناجمه عن، بدي اقول قله وعي وادراك لما يحصل، وبالاضافه الى ذلك تغييب. يعني اليوم انا اذا بدي احكي عن ناس كان هم الاساسي بالمرحله الماضيه انه هي بس تلحق لقمه الاكل، فهي بالتالي ما كان عندها اي شعور لما يحصل حواليها، ما كان ابدا مركز اهتمامها انه كيف يمكن ان يتشكل وعيها باتجاه قضيه ما. هلا فجاه وجدت نفسها انه هي لازم تتصدى لواحد واثنين وثلاثه، فصار عندك كونفيوجن. انا وقتها شبهت لهم اياها، قلت لهم انه لما بيكون عندك كم هائل من المعلومات فجاه البروسيسنج بيكون صعب، يعني من الصعب ان تحلل هذا الكم الهائل من المعلومات. فهذا موقفي ولم يتغير موقفي حتى الآن، وإن كان أنا أتمنى، يعني أنا همي الأساسي الآن بحس إنه يا جماعة الواقع على الأرض غير الواقع الافتراضي، يعني هالغرق في الواقع الافتراضي عم يأجل الانتقال إلى الحياة الطبيعية. نحن اليوم بحاجة أن نشعر بأننا نحيا حياة طبيعية، وهذا حتى الآن لسه غير ممكن.
أنا في شغلة حكيتيها كثير حبيتها، اللي هي منطقة الأمان، الكومفورت زون خنقتنا، لأنه إذا واحد ما بيطلع منها هي بالأخير بتخنقه. بدي أقول لك بالنسبة ل وآخر بوست نزلتيه على اللينكدين كثير حبيته، كنت عم تحكي عن إنه قديش مهم ننتقل من التفكير الضيق اللي بيحكي اللي بي بي بيركز على الحكم على الأشخاص
مسبقة أنا كثير
أو الأحكام المسبقة،
أحسن
تمام، لحتى
perception.
ننتقل لتفكير نقدي وتحليلي، تمام. فانا حابب تحكي اكثر عن هالشيء هذا، خصوصا انت ذكرتي قديش نحن مهم نسال اسئله، بس انا حابب اترك المجال تحكي اكثر على التفاصيل، انه ما يكون عندنا ليميتس للاسئله يعني.
طيب هلا انا يمكن هي القصه بالذات بحكي فيها، ممكن احكي فيها شوي او اتوسع فيها. اليوم بالمرحله الماضيه قبل سقوط النظام، خلينا نقول ما بقى نسميه سقوط نظام، قبل 8 ديسمبر كان عندي هم كتير كبير انه شريحه الشباب بالذات، كونه انا يعني هي الشريحه القريبه منا بحكم عملي، يعني صار عندي هاجس كتير كبير من اسلوبهم بالتعاطي مع الاشياء. يعني اليوم ما عندك شخص، ما عندك شاب جامعي او نادرين الشباب الجامعيين كانوا اللي ممكن يتصدوا لقضيه معينه ويتخذوا قرار بشانها، كانوا يحبوا الشيء الجاهز، القالب الجاهز، يعني مثلا فلان شو بيقول عن كذا نحن بنتبناه بسرعه. وهذا بيخليهم بعزله عن الاراء المختلفه، يعني صار عندهم مثل ارث من الاحكام والتصورات المسبقه مبنية على البيئة نفسها، ومن ثم تعزز بأي محيط تاني بيدخلوا فيه. يعني أنت بتدخل هيك من بيئتك حامل معك المعتقدات والتصورات تبعيتها والتي يمكن أن تجابه الآخرين، يعني أنت مستعد تدخل حرب لأن تقول للآخر أنت مخطئ وهي التصورات هي الصحيحة، ويستمر هذا التفكير الضيق عندما تعتقد أنك وسعت محيطك بانك طلعت فرضا على الجامعه، لكن للاسف تستخدم نفس الاسلوب بانه انت بدك شيء اللي بيعزز هذا الامر، بدك حدا يفكر عنك، بدك حدا يعطيك شيء جاهز، فهذا عم يخلي التصورات المسبقه تحكم حياة الأفراد. طبعا وأكيد كلياتنا بنعرف إنه أو خليني أقول الأغلبية العظمى بتعرف إنه اليوم الاستناد للأحكام المسبقة والتفكير الضيق بيعزلك عن الآخر وبيخليك غير متقبل للرأي الآخر، بمعنى إنه أنت بتحاول كيف الخوارزميات تبع وسائل التواصل الاجتماعي، انت اذا ضليت تفوت على شيء بصير بيطلع لك، فانت اذا بدك تضل تتبع السهم فانت ما بدك تضل بمعزل عن الاراء الاخرى وتعتبرها انه هي اراء خاطئه، وهذا جزء كتير كبير او هذا الجزء الاهم من المشكله اللي نحن فيها. يعني هي الكباشات المستمره اللي نحن عم نشوفها سببها انه ما معتادين خلال الفترة الماضية على تقبل الرأي الآخر، ومن ثم هلا لما شفنا حالنا بمواجهة مع بعض حسينا إنه نحن يجب إنه نستمر بعملية الفرز، يعني بمعنى إنه أنا بتبع جماعتي وهدول بيتبعوا جماعتهم، وهذا الأمر اللي عم يحصل للأسف. فإذا بدي كفي بس بقصة إنه التفكير الضيق عم يمنعنا أكيد من إنه نحن لما تصير أحداث معينة نفكر فيها لحالنا، نربطها بسياق تاريخي، وأنا كتير بيهمني السياق التاريخي بقدرتنا على التحليل ومن ثم التنبؤ، ويكون لنا وجهة نظرنا الخاصة. ليش ما يعني ليش من المعيب إنه نكون وجهة نظرنا الخاصة بدل إنه نتبع الآخرين؟ يعني هذا الانقياد الأعمى للآخر أنا ضده جدا، وهذا اللي قصدته بالتفكير أو عفوا إيه بالتفكير الضيق ومن ثم الابتعاد عن النقد والتحليل.
تمام. ونحن كيف هلا بنقدر بامثله مثلا انه مثل ما حكيتي على قصه قديش مهم الواحد لحتى نوصل للتفكير النقدي والتحليلي وناخذ الامور بدون احكام مسبقه او بدون ما نشخصن احيانا العالم، انه ناخذ الافكار نحن ونقدر بناء على الافكار بناء على التحليلات وبناء على الظروف نحن فيها هلا نقدر نحكم. مثل انك حكيتي انه قديش مهم نسال، يعني احيانا لهلا بلاقي في ناس حتى مجرد يروح يطرح سؤال شو ما كان السؤال، مجرد طرح السؤال اذا كان ممكن يهدم او يشكك باي تفكير او
ممنوع.
خلفيه لاحدهم كانك انت
اه
هاجمتيه. نحن عم
ايه
نسال، طيب
حق
انا هنا عم بعطيك الفرصه وبسالك اي سؤال شو ما كان يكون، عم بعطيك الفرصه لتوضح لي اياه.
ليك. لك شغله، انا لما اسمعك انت والشباب اللي انتوا تركتوا البلد بمرحله معينه وطلعتوا لبرا، بسمع المينتاليتي تبعيتكم وبتسمع انت مينتاليتي هون، رح اقول لك شو الفرق. ونحن عم نحكي عن 2 سوريين، يعني مينتاليتي شباب سوريين كلهم، لكن البعض كان عنده تجربه بالخارج والبعض بقي جوا البلد. الشباب اللي بقيوا جوا البلد هن يعني شو بدي اقول لك، عمليا هن عاشوا عزله كتير كبيره، وانت بتعرف وبحكم تجربتك انه بالاسفار بصير في عندك لقاءك بالثقافات الاخرى واطلاعك على اليه تفكير الافراد لحاله عباره عن غنى، لحاله بيطلع الكوامن اللي جواتك. يعني مثلا انت لما عم تحكي عن شيء كان بطفولتك، ربما اهلك بهديك المرحله حتى نفسهم ما كانوا منتبهين، وهذا تعزز لاحقا، صح؟
تمام.
يعني انت فهمت الواي تبعك لاحقا، صح؟ اليوم النضج تبعنا يجب ان يكون محكوم بتجارب. هل تعتقد انه شخص يراوح في المكان سينضج؟ انا من وجهة نظري لن ينضج الاشخاص الذين يعيشون في بيئة منعزلة ومنغلقة. كلما كان لديك تجارب في التعاطي مع الآخر وفي الاطلاع على ثقافات الآخرين سيكون لديك اتيتيود مختلف، تمام؟ وهذا اللي صار مع الشباب السوري. معظم الشباب السوري اللي طلع لبرا بتلاقيه عم يحكي بتون مختلف، عنده مينتاليتي مختلفة. فبتقلي انه شو اللي لازم بهي المرحلة لحتى نطلع؟ تعليم. التعليم عمار، التعليم عندنا هلأ بأسوأ أوضاعه. القضية مش قضية مناهج تعليمية، لا، اليوم الفترة اللي انقطعت أو انعزلت فيها سوريا عن العالم كان العالم عم يتطور بطريقة هائلة. في هاي المرحلة خلينا نحن، أنا بعتبر إنه هذيك المرحلة كانت مرحلة تصريف حياة مش تصريف أعمال، بمعنى انه بدنا نمرق كل شيء كيف ما كان، تمام؟ انت متخيل بظل عقوبات وبظل حصار وبظل تعتيم وبيظل أدلجة. وصلنا لمرحلة، طبعا هذا غير اللي كان عم ينشغل ونحن ما بنعرف فيه، وصلنا لمرحلة مش بس مناهجنا عفى عليها الزمن، يعني الأستاذ محاصر من حيث أنه هو يجب أن يؤدي واجبه لكن لا يملك الإمكانيات، يعني هو مثله مثل أي مواطن سوري عم يركض وراء لقمة العيش، فهو ما كان عنده القدرة على أنه يطور إمكانياته، وأساساً ما كان متاح، ما في بنى تحتية بتساعده على أنه يطور إمكانياته. فتخيل أنه صارت عملية التعليم هي بمثابة تمرئة حال، أنه يلا مرقوهم، نعملوا لهم دورات امتحانية، قللوا لهم الأسئلة و إلى آخره. هي الحالة شيلك من أنه حالة خاطئة، وإذا بدنا نحكي فيها بنحكي بتفاصيل كتير كبيرة، لكن وين الإشكالية الكتير كبيرة فيها؟ أنه الدور اللي كان من المفترض أن يتحول، أو بما معناه الدور الجديد للأستاذ، من مجرد أستاذ يعلم الطلبة إلى موجه رول موديل، اللي هو اليوم لازم يكون عمليا بفترة المصادر المعلومات أو مصادر التعلم المفتوحة. أنا دوري ما عاد إني أنا إجي جيب لك كتاب وأقول لك والله لازم تقرأ منه الصفحة كذا وإجي أشرح لك الفكرة، الموضوع صار أبعد من هيك. ما أنا لحتى وصلك للفكر النقدي والتحليلي أنا لازم أعلمك كيف توصل لمصادر المعلومات، ومن ثم كيف تتعامل مع مصادر المعلومات، وأن تقوم بذلك بنفسك. يعني نحن أصبح الطالب بهي المرحلة طالب الجامعي بده التعلم ديليفري، يعني انه بده اقل ما يمكن، يعني انه اجيت انت استاذ فتت لعنده اول ما بيقول لك شو بدك تجيب بالامتحان، كيف الاسئله، نظري ولا عملي، كم صفحه بدك تدخلنا، كم صفحه بدك تحذف لنا، يعني صارت عمليه مباشره عقيمه. وبالتالي انا بهيدا الظرف انت لما بدك تعطي، يعني انت كاستاذ اذا عندك عطاء، هذا العطاء يعني هيك محدود، ما فيه توسيع أفق. المطلوب في هذه المرحلة أن يدرك الجميع أن هناك دور، طبعا على صعيد الجيل الصغير، يعني عم بحكي أطفال، عم نحكي أطفال وهدول كتير بركز عليهم بهي المرحلة بالذات، ومن ثم شباب، يجب أن يدركوا أن القادم يتطلب منهم ذهنية جديدة في التعاطي مع ما يقومون فيه بحياتهم. يعني اليوم بدهم يطلعوا من هذا اللي هن عايشينه، ومن هذا الانتماء، سواء كان مفروض عليهم، يعني مفروض عليهم جبرا، أو لأنه البيئة وصلتهم لهذه النقطة. يجب أن يدركوا أن هناك خطأ، وأنه يجب أن نفكر خارج هذا الصندوق حتى نتمكن من اللحاق بالركب، سواء على صعيد الشباب وسواء على صعيد الـ الأشخاص الموجهين أو المرشدين، سواء من العائلة يعني بالنطاق الضيق ليتسع، ونذهب إلى الأشخاص اللي في اللي هن على تماس مباشر، اللي هن أساتذة المدرسة أو حتى أساتذة الجامعة.
أنا حابب أحكي هون بالسياق هذا نقطة، وصارت معي يعني مع نقاش مع حدا، حتى يعني شاب سوري دارس بسوريا ومعه ماستر من سوريا وطلع لألمانيا وعم يشتغل من أكبر الشركات بألمانيا، وعم بحكي معه على إنه شو ممكن نعمل مشاريع وكذا، وكنت عم بحكي معه على البودكاست كواحدة من الشغلات، لأنه ننشر الفكر والعلم وناخذ الخبرات السورية من كل المجالات ونجمعهم ونحكي. بيجاوبني بيقول لي هلأ مو نحن مهم إنه كيف نفكر، انا كل هذا حكي مهم ليش نشتغل على الارض. المشكله اذا بتاخدي، وطبعا هذا ما يعني انه هذا مو مهم، لانه العلم طبعا لحاله بدون تطبيق هو فلسفه، لكن العمل من دون علم بيعمل مصايب، يعني هو عن جهل بصير العلم. وواحده من الشغلات
تمام
اللي صارت هو وقت راحوا مثلا ناس ما عن نيه طيبه غالبا رايحين على المعتقلات وصاروا يدهنوا كل شيء، صاروا يغيروا هون هن هون صار. اذا بدك تعني بس عمل من دون فكر، بدون عقليه، من دون دراسه، من دون الواحد يتعلم يعمل بحث علمي، ما حنقدر نوصل لشيء. فشو رايك انت باهميه الفكره هي انه الواحد يضل يتعلم ويشتغل؟ اكيد
هلا ليك، بالفترة الماضية بسوريا كان خليني أقول الإحباط اللي كان حتى عند الأفراد اللي ربما عندهم درجة وعي خلاهم إنه ما عندهم أي سبيل إنهم يعملوا شيء، فصاروا ياخذوا شهادات اكثر. يعني تلاقي واحد مخلص فرضا تجارة بيرجع بيروح بيدرس انجليزي، بعد شوي بيدرس تكنولوجي، بعد شوي بيدرس كذا. هلا ليك لاقول لك، انا من وجهة نظري وكثير بحترمها بشعوب العالم، انه كمان هون قبل ما احكي هي وجهة النظر، الايجو عند الشعب العربي كثير كبيره، الايجو عاليه كثير. يعني هن بيعتقدوا انه هي بكرهها، لانها كلمه اعلى المراتب، اعلى المراتب عندهم هن بيعتقدوا انه انت كل ما اخذت شهادات اعلى بتكون احسن. هيدا للاسف التصور، كمان بيرسبشنز، هيدي انه تصنيف مجتمعي، واساسا البكالوريا، مفاضله البكالوريا احدى هذه التصنيفات. فالايجو العربي هو ايجو عالي. لكن اذا برجع على فكرتي اللي كنت عم بقولها، انا بحترم بالمجتمعات برا انه تبحث او تترك الفرصه، لان انظمتها، طبعا انظمتها التعليميه تترك الفرصه للافراد لان يختاروا بناء على ميولهم. لا يعني اذا انت رحت تقني بعد البكالوريا معناها انت واحد فاشل، لانه كمان هن بيحترموا انه التنظيم، المنظومه عندهم تستوعب كل الخريجين مهما كان هؤلاء الخريجين. تمام؟ نحن عندنا للاسف الترتيب الاجتماعي عندنا، او خليني اقول كل الارث السابق، يعزز فكره انه انت كل ما حصلت على شهادات اكثر، وهي فكره مغلوطه، فانت بتزيد فرصك بانك تحصل على مناصب او حتى تحصل على وظيفه. وللاسف انت بتكتشف احيانا انه او كثير ناس اكتشفوا انه هم اخذوا شهادات كثير، ايه، وربما راحوا على وظيفه معينه. اذا بدنا نحكي بالداخل السوري، ما بدي احكي برا، وراحوا على وظيفه معينة، لكن هي الوظيفة عملت لها بعده شيء من كل الشهادات اللي حصلوا عليها، لأنه العمل أساسا في المكان اللي وصلوا له منه عمل. يعني للأسف نحن إذا بدنا نحكي عن العمل بسوريا، هو ما كان عندنا عمل بشكل إنه هل التعلم أم العمل. لن يحصل الإنسان على خبرة إذا استمر في التعلم دون أن يعمل. الخبرة تأتي عن طريق العمل، والعمل هو يختبر ما نملكه من معرفة وما نملكه من مهارات.
تمام. أنا من يومين بالضبط صحت لي فرصة، طبعا هي قصة لحالها كيف قدرت أوصل له. ماركتينج استراتيجيست مشهور بأوروبا، قعدت معه نص ساعة، كنت عم أعمل ريفليكشن معه إنه يساعدني بحياتي وهيك. فهو عم يقول، أنا كنت عم أقول له إنه بدي يكون عندي وضوح أكثر، أنا كيف بقدر أثر، كيف بقدر أغير، شو أكثر طريقة فعالة. فواحدة من الشغلات الأساسية ركز عليها بشكل كبير كماركتينج استراتيجيست، قال لي ركز انت وين بتقدر تحل مشاكل، وين في مشاكل بتقدر تحلها. فاذا كل انا اخذت الشهادات الدنيا كلها بس ما عم حل مشاكل للعالم، فما استفدت بشيء. فهي تمام، حبيت ركز عليها النقطه اللي ذكرتيها. طيب دكتوره، انا حكيتي كمان على الجاب، يعني حكيتي عن الفجوه الشباب بين سوريا وبرا سوريا، وهون السؤال انه قديش شايفه مهم نشتغل على العقليه، يعني عقلية الوعي الجمعي لنقول بالبلد، وقديش مهم نحن نركز على المهارات، مو بس على العلم، يعني مو بس على النظري. هذا الشيء بالشيء
مو على
التعليم
المعرفة،
بشكل
مو على
عام.
النولج، كمان على السكيلز.
ممكن تحكي
طيب
شوي قبل ما اقول لك الشيء اللي بعده؟
ايه، ليك لأقول لك، الفترة كمان نرجع نقول انه الشباب كان يعتقد، وربما عنده كثير عوامل او شماعات، لانه هو تعود انه دائما يكون عنده مبرر بانه يعلق تأجيل او خطأ او وات ايفر، يعلقه على شماعة. للحقيقة في عوامل كثير فعلا تعتبر مبرر للي مروا فيه الشباب بالمرحله الماضيه، لكن للاسف هن ما انتبهوا على عامل الزمن. انا بعتبر انه الزمن يعني هو العامل الحاسم بحياه الامم كلها، الزمن ثم الزمن ثم الزمن. اليوم الشباب السوري يعتبر عن جد كانه كان نايم. انا بقول، انا دائما كنت اقول لهم لطلابي، انتم رح تصحوا بيوم وتحسوا حالكم طالعين من الكهف. وانا كنت هذا اليوم بعرفه، وفي كثير ناس حكوني ويقولوا لي بنتذكر كلمتك لهلا، تبع انه بلحظه انتم رح تفيقوا على شيء ما شايفينه ابدا، ورح تتعاملوا مع شيء مش رح تعرفوا تتعاملوا معه. فالشباب بالمرحله الماضيه كانوا معتبرين انه خلص خليني، يعني كانوا دائما يستسلموا للمرحله اللي هن فيها، خلص خليني اخذ الشهاده بعدين بفكر شو بدي اعمل، خليني انجح بموادي بعدين بفكر شو بدي اعمل. يا حبيبي يا عيني، اساسا فتره الجامعه هي فتره النتوركينج، والفتره الاساسيه للاستثمار بالادد فاليو تبعك. انت انت كل ما بتزت الطابة لقدام ايه بدك تضلك عم تزتها، يعني عمليا انت ما رح توصل للهدف اذا بدك بس تكرج الطابة لقدام. اللغة الانجليزية اللي هي مقتل بالنسبة للشباب السوري في الداخل ومن يعني هو حط بباله اني انا يجب ان اقوم بذلك، اما ما عدا ذلك هو عبارة عن ناس عنده رعب كامل، او خليني اقول تسليم، انه انا ما بقى ما 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 حبيت الانجليزي، في صعوبة، ما عم بعرف كيف بدي اعمل، ما يعني دائما في مشكلة. فأول شيء اللغة الإنجليزية بالنسبة للشباب الموجودة، وأنا ركزت على اللغة الإنجليزية بالبداية كسكيل، لأنه اليوم هي لغة الأعمال مع التطور الهائل اللي عم يحصل بالعالم والانفتاح السوري حاليا المتوقع، سيفرض على الشباب انه يكونوا متقنين للغه الانجليزيه، والامر انا بقول لهم مش لانه انت بدك تفيق بالشارع فجاه لازم تدرغل بالانجليزي مع العالم، لا، بس لانه انظمه الشركات كلياتها معظمها هي باللغه الانجليزيه. اليوم انا اذا صار في عندي استثمار، صار عندي فورن انفستمنت، طيب هالفورن انفستمنت هذا جايب كل التكنولوجي تبعه معه، صح؟ فهم هو ما رح يعني بتعرف ما رح يجي بعالم الاعمال، ما بيجي بيستثمر عندي بشروطي، وانما هو جايب طبعا اكيد يعني بيستثمر تحت القانون، لكن بالنهايه هو التكنولوجي تبعيته جايبه معه. فانا اذا ماني قادر، اذا ماني مهيئ خليني اقول مدخل لهالسوق العمل، طبعا انا مخرج نظام تعليمي وهي الاشكاليه، لانه البروسيسنج تبع نظامنا التعليمي خلص يعني يحتاج الى اعاده بناء من الاساس، فانا هذا المدخل غير مؤهل لسوق العمل. وهون بيجي على نفس النقطه اللي انت ذكرتها من شوي واللي بلشنا فيها حديثنا، هو الاختلاف بين الخريج السوري اللي سافر لبرا والخريج السوري اللي بقي بسوريا، او ربما بعض السوريين اللي درسوا برا بحكم انه طلعوا مثلا من 2011 او 2012. طيب هذا اليوم شاف سوريا مفتوح بالاجل القريب، شاف سوريا مفتوحه امامه، تمام؟ طب اجت الاستثمارات الاجنبيه، حلو؟ اذا بدنا نقارن كيف بدها تاخذ المؤهل؟ لانه نحن اليوم بمفهوم بعقليه الشركه، تمام؟ في عندنا المفاضله بين التكلفه والعائد، انا اذا عندي مورد بشري اوريدي محقق لي اللي بدي اياه، ليه لا اتعب على مورد بشري ثاني؟ لانه كمان لا تنسى عامل الوقت حاسم، انا باخذ الكواليفايد وبترك هداك يعمل اد فاليو لحاله، تمام؟ اذا انا في عندي تحديات تشالنجز للشباب الموجودين، وللاسف للاسف يعني انا ما عم بعرف لاي درجه او ايمت رح تكون نقطه الصفر اللي بدنا نبلش منها بناء، لانه الامر جدا مستعجل، الامر جدا مستعجل. اذا لم وطبعا لا لن تكفي بهي المرحله المبادرات الفرديه، يعني مثلا انا من الاشخاص اللي كان في عندي مبادره اسمها ليميتلس هورايزون، هي عباره عن انا بتعامل مع الطلاب بشكل مباشر بدون اي حواجز، بحاول اني اتواصل معهم اكون قريبه منهم بحيث دائما استضيف بعض الشخصيات اللي بتحكي لهم وركز على الاشخاص اللي من برا، يعني استضفنا الدكتور فادي، استضفنا الدكتور اياد يعقوب، استضفنا الدكتور فادي عمروش كمان، لحتى بس طبعا بالاضافه للخريجين اللي كانوا برا، هالحكي بال 2022 وهلا رجعت عملتها جددتها للحركه بال 2024، بس لحتى خليهم يحكون حدا من برا سوري من برا بيحكي لغتك وبيعرفك مظبوط، يقول لك انه يا عزيزي اليوم المينتاليتي تبعك تعاني من 1 2 3 ويجب ان تنتقل فيها الى 1 2 3، بس بضل هذا الامر مبادرة فردية يجب ان يتم تنظيمها وتبنيها من قبل الدولة. يعني اليوم انا كثير كنت سعيدة بالخطاب تبع اول امبارح لانه ما كان عاطفي، كان كثير ستريت، ركز على البوينتس يعني 1 2 3. كثير ناس تقعد بتشكك لانه نحن بطبعنا هيك بنحب، اوكي ما حدا قال انه وجود الخطاب هو عامل حاسم بان المستقبل سيكون كما سيكون زاهر، لكن هي فرصة لأن نتلقف هذه النقاط اللي ذكرها، ثم كل منا من مكانه أن يساهم في منظومته، تمام؟ لحتى نساعد على تحقيق هذه الأمور. وإن كان طبعا الوقت، برجع بقول الوقت عامل حاسم، وإن تبين أن هذا الأمر مجرد كلام ويستمر بأنه كلام، هون الأمر بيرجع لنا نحن، معناها في إشكالية إنه إذا سكتنا واستسلمنا فنحن لن، يعني ما بقى فينا نلوم الآخرين، لأنه نحن ناس نستسلم للأمر الواقع أيا كان هذا الأمر الواقع. لكن أنا دائما بركز على نقطة كل ما يحصل فينا وحوالينا ومعنا سببه نحن، سببه هذا، آلية التفكير والمنتاليتي بعيدنا.
تمام. أنا حابب أذكر إنه الخطاب اللي عم تحكي عليه كان ب 30 كانون تاني، في حال حدا اللي عم يسمع بعد كم شهر حتى
هاي
يعرف
أول
على أي
مرة
خطاب
نحكي
تمام عم
فيها.
نحكي عليه. تمام، لأنه الأحداث عم تتطور مثل ما عم تحكي، فممكن كمان يصير في خطابات تانية. بنكمل على قصة الجاب وقصة العقلية من الشباب اللي جوا سوريا. هلا في واحدة من النقط اللي انذكرت كمان بجروبات مبادرات عم تشتغل كمان على التنمية والوعي، اللي هي عقلية المنافس اللي عنا اياها بالبلد نحن، وقديش في من الناس اللي جوا البلد حيكون عندهم ممانعة انه او ما يرحبوا من الشباب اللي برا البلد، لانه الناس اللي برا البلد وتجي على البلد، يعني السوريين يطلعوا ودرسوا وصاروا بيحكوا لغات وعندهم افكار تانية ومجالات مختلفة، خبرات بحول العالم
لا
واشتغلوا
قصدك
بشركات
بيكونوا
كبيرة.
اجريسيف تجاههم؟
ودي نرجعوا، عفوا،
ايه، انه انت قصدك انه الشباب جوا البلد بدهم يكونوا اجريسيف تجاه هدول الشريحة اللي بدهم يجوا من برا البلد، هيك قصدك؟
تمام. يعني اعطي مثال بسيط، بشركة معينة بعد فترة معينة اجى حدا وصار مثلا حدا كان عنده خبرة برا البلد، سوري المغترب اللي رجع البلد اخذ مثلا منصب معين وصار ياخذ مثلا 3000 دولار، واحد ثاني ممكن بعمره حتى ممكن اكبر منه يكون راتبه لنقول 2000 دولار، بس هو لانه كمان ما كان عنده السكيلز والخبرات تبعه، فبصير بدهم ينكوشوا. ممكن انا عم بحكي سيناريوهات ممكن تصير بناء على اسئله انطرحت يعني حوارات صارت مع عالم سواء جوا البلد وبرا البلد. فقديش نحن مهم نعرف انه هذا الزلمه اللي جاي من برا البلد قد ما اخذ، يعني ملحد معين طبعا، بس كل ما كان هو فير المبلغ اللي عم ياخده هو هذا، بالعكس احنا بننبسط انه اجى، يعني هذا ابن البلد، هذا زلمه فهمان، بالعكس منيح انه عم يجي. وقديش مهم نحن نفكر انه نرحب بالخبرات السوريه اللي برا ونستقطبها حتى ترجع شوي شوي مع الوقت، بدل ما نفكر عاليه المنافسه معهم.
هلا هون انا بدي اقول لك شغله، انا رح اشرحها من وجهه نظري انا. برجع بقول ببلش بانه الوقت عامل حاسم لحتى ترجع الامور مستقره بين جميع الاطراف ويصيروا سواسيه. يعني هؤلاء اللي ضلوا جوا البلد واللي رح يغاروا واللي بيعتبروا انه ربما هن كمان حقهم يكونوا منافس لهذا الشخص، مع الوقت رح تروح هي الحاله. لكن اليوم انا خايفه من شيء اخر، هو فكرة إنه نضلنا عايشين الذهنية الماضية بهي المرحلة، وبالتالي نضلنا منكفئين. يعني أنا ليه عم ركز على إنه يجب ألا تبقى الدائرة ضيقة في محاولة توعية الأفراد، يجب أن تتسع هذه الدائرة على أكبر نطاق. وإن كان يعني اليوم كثير ناس حكت على إنه الناس عم تستعين بالخارج وما بعرف شو، أنا إجيت عم فكر بيني وبين حالي كأنه يا جماعة إذا في منظمة تقدر ترعى أو تساعد الحكومة السورية نفسها بأنه تطور نظام التعليم، إيه؟ وتسارع ببناء هي المنظومة، يا أخي أنا والله العظيم كتير برفع لها القبعة. ليش لا ندور على حمايات ونحن بنعرف إنه ما يحمينا هو هذا؟ طب ليه ما بنروح بنجيب شريك هو اللي يحمينا بأنه يساعدنا على بناء نظام التعليم؟ فأنا خايفة كتير من منتاليتي العدائية، انه نحن مو لانه تعود الشباب يستسلم بسهولة، فانه ايه خلص اجى اخذ محلي، خلص انا ما بدي اعمل شيء، خلص خليني مواطن درجة ثانية. عرفت؟ انا كثير خايفة حتى من ذهنية اليوم مؤسسات الدولة مفروض انها تتطور، صح؟ انه نحن ناطرين كلياتنا انه يصير في مؤسسة حقيقية، تمام؟ أنا يا خوفي طبعا، وأكيد من المنطق بمكان إنه المنظومات اللي بدها تبنى جديدا ما بدها تلفظ الأشخاص السابقين، لأنه هن أفراد مجتمع بالنهاية وهن موظفين. يا خوفي نفس الذهنية عند هؤلاء تخرب المنظومة الجديدة. يعني نحن اليوم أمام عدوى قد تكون بالاتجاه المعاكس، ما حدا منتبه عليها. بعض الأفراد لن يتخلوا عن الذهنية بسهولة إن لم يكن هناك تركيز على الأفراد قبل كل شيء. يعني أنا اليوم بعتبر إنه الأولوية صح الأمن والأمان 1000000%، لكن الأولوية اللي بتجي مباشرة بعدها هو البني آدم الفرد. إذا ما اشتغلنا على الفرد كل ما نتوقعه لاحقا قد يكون في خطر. أنا ما بجزم تجاه الأشياء، لكن دائما بيقول لك إنه إذا أنت عندك قدرة أن تؤدي الأمر بشكله الصحيح من البداية، إذا كان عندك قدرة طبعا مؤهل، ليش لحتى يعني أخطئ ثم صحح ثم أخطئ ثم صحح؟ أنت عم تسمح له لعامل الزمن يكون بهي الحالة عدوك، صح؟ إذا علينا ترتيب الأولويات، يعني على الحكومة طبعا وبالتعاون أكيد مع كل التنظيمات الممكنة بالمجتمع التي تعي هذه الأفكار التي أقولها، بأن يكون لهم دور فاعل في عملية إعادة بناء الإنسان وفق آلية معينة يتم فعلا التخطيط لها استراتيجيا. يعني اليوم أنا ملينا، عشنا فترة طويلة من المسكنات، يعني كنا دائما ناخذ حبة لنسكت، ناخذ حبة لنسكت، راوحنا بالمكان مرارا، حياتنا متوقفة، الآن لازم تمشي الحياة، فمفروض إنه نعمل شيء بهذا الصدد.
تمام تمام دكتورة ريم، أنا هلا عم بتذكر المقابلة ذكرتي الدكتور فادي، فكنا عم نحكي على التعليم التفاعلي وتطور التعليم حول العالم. في نقطة من النقاط اللي لاحظتها إنه عم يصير ربط بين التعليم والجوي والسعادة، وهذا الشيء مو
ذكرت
بس بالتعليم، بيصير العقلية إنه أخي أنا مجرد ألحق الشيء اللي فيه إكسايتمنت لإلي، هو هذا بيخليني أعرف شو هي الواي تبعي، شو أنا ليش عايش، بيخليني أشتغل بشغلات أنا بقدر فيد العالم فيها وأكون مبسوط بنفس الوقت. فخلينا نبلش بالتعليم أول شيء، قديش برأيك وكيف ممكن إذا عندك أي أفكار إنه بلش تطبيق هالشيء، إنه نربط العقلية اللي الواحد بيروح سواء بالمدرسة سواء بالجامعة سواء بأي شيء له علاقة بالتعليم، يصير هذا الشيء واحد يكون مبسوط انه عم يعمله.
حلو. هلا ليك، كانت الفرحة الكبيرة بالنسبة للطلاب مرتبطة بالعلامة، بالدرجة، انه كل ما اخذ علامة عالية يعتقد حاله انه هو حقق انجاز، لحد ما ياكل اول كف لما ينزل على سوق العمل بحس حاله صفر. اليوم خلال هي المراحل اللي انت عم تذكرها يجب ان يشعر الانسان بالانجاز. هلا لما كانوا عم او بعض الافكار اللي طرحها بريتش داد بور داد كان عم يشجع الاب الغني ابنه بانه هو يبلش يعمل انفستمنتس لحاله، لما بلش يقول له انه لازم تعمر العصير وتروح تبيعه لحتى تشتري البسكليت اللي انت بدك اياه. نحن اليوم طبعا بسبب الذهنيه تبع الافراد عندنا، كان من النادر انك تلاقي مثلا من يعلم ابنائه بمرحله مبكره إنه في شيء اسمه اقتصاد، وهذا الاقتصاد يعني أن تقوم بالأمور بنفسك لصالحك لمنفعتك الشخصية. وبالتالي قديش جميل أن تعلم الطفل الإنجاز بهذا العمر المبكر، تمام؟ ما نحتاجه بهي المرحلة أن يشعر فعلا الطالب أو الشاب اليافع بأنه الإنجازات ناجمة عما يقوم فيه بذاته. يعني اليوم بالتعليم التفاعلي، خليني أقول ما نروح على التعليم التفاعلي، خلينا نحكي بأبسط من هيك بكتير بكتير من المرات. لما كنت أعطي محاضرات، طبعا لأحكي لك عن شكل محاضراتنا مشان تعرف كيف محاضراتنا، أنا شخص كتير بيشرح وبيحكي ونفس الاتيتيود اللي أنت شايفني فيه، كتير بروح بالأفكار لبعيد وكتير بعمل لها اسقاطات على الواقع. طبعا ما في رياكشن، العامل الاساسي هو الساعه والتطليع بالساعه. مهما طبعا ما فيني انكر انه اكيد في ناس بهمها تسمع، بس بشكل عام هذا الاتيتيود العام. كنت دائما اقول لهم للطلاب انه انا كتير بيسعدني لانه مصادر التعلم مفتوحه ولانه موبايلاتنا دائما بايدنا، لو انه انت قبل ما تيجي على المحاضره وانت بتعرف سلفنا احنا شو بدنا نحكي بهي المحاضره، اطلعت عبر مصادر التعلم المفتوحة على أنه الموضوع كذا، بحيث أنا لما أكون عم بشرح عن فكرة معينة تكون شريكي بأنك تشرح الفكرة معي. او تصير التساؤلات، لدرجه انه انا كنت اعرض لهم فيديوهات مثلا كثير. فتت على كورسيرا واخذت منها فيديوهات بقصد اني انا اخدم الماده العلميه، بس بعدهم عن فكره اعطاء الفكره مجرده، انه تعالوا نحضر هالفيديو مع بعض، نفتح نت ونحضره مع بعض. فعلا انا كان قصدي اني حثهم على انه يعملوا نفس الشيء هن ليبحثوا عن المعلومه. فهمتهم انه في مصادر معلومات مش ناشفه مكتوبه، بس نحن فينا نحصل على المعلومات اللي بدنا اياها بكذا. حتى اني عرفتهم جميعا، فتحت لهم على تجمع الشباب السوري، وقتها كانوا يقولوا لي انه نحن كيف فينا نفوت على هدول الشغلات، فعلمتهم كيف يفوتوا على تجمع الشباب السوري ويدخلوا على الكورسات. كان هدفي الاساسي من هي القضيه انه يكون عندك تجربتك الشخصيه. تجربتك الشخصيه بتخلي المعرفة أو الأفكار اللي عم تنعطى بالمحاضرة ما بالضرورة يكون مصدر المحاضرة، وإنما بترسخ بذهنك لأنه أنت رحت ودورت عليها وجربت تحصل. يعني كثير بحب البروجكتس، يعني أنا كثير من الناس اللي بيشجعوا بالتعليم إنه دائما نحاول نعلم الشباب يعملوا بروجكت لحالهم. يعني مثلا مرة بآخر مادة عندي بالقلمون كان في عندي سعي فصلي، فالطلاب صرت أحكي لهم عن الذكاء الصنعي. طبعا للأسف إذا بدنا نحكي عن الذكاء الصنعي لسه حدث ولا حرج، فقلت لهم تعرفوا إنه في كذا وكذا وكذا؟ قال يا عن جد دكتورة خلينا نشوف، إنه عن جد فرجينا. قمت أنا فتحت وصرت أعلمهم إنه أعطيهم الأمر إنه كذا بيعطيك كذا. طبعا استخدمت المادة تبع يعني بالمادة، إنه عم نعمل أو عم نحاول نحصل على معلومات بالمادة اللي أنا عم بعطيهم إياها. وبلش يعطيهم هن شو ينبسطوا، إنه كل ما ورجيتهم شغلة كل ما عدلنا بالأمر كيف عم نحصل على معلومة. فآخر شيء قلت لهم تعالوا لكم، أنا بدي ال10 علامات تبع السعي الفصلي نعملها على أساس مشروع، تعالوا نطرح 1 2 3، يعني عدة مواضيع طرحتها، وقلت لهم كل واحد ينقي الموضوع اللي بيعجبه. وهو سألت انه انا مقرري باللغه الانجليزيه، فهو صاروا مضطرين يحكوا تشات جي بي تي، وعلمتهم يعني علمتهم شلون بدهم يحكوه باللغه الانجليزيه ويجيبوا البروجكت ومن الماده نفسها. ف يعني صار هم هيك جايين مبسوطين على المحاضره، انه دكتوره ايمت بدنا نعطيك ايمت الوظيفه بدك اياها، انه صار كل واحد فيهم بيبين انه هو جرب وعمل. فهي التجربه بالذات شايف وانا عم حكيك عنها قد ايه انا مبسوطه، هن
نعم.
كثير كمان كانوا مبسوطين لانه حسوا انه عم يتعلموا شيء جديد. ما بيصير نحن كاساتذه انه والله بس نروح نجيب لهم هيك هالقد ونحط لهم اياه على اللوح ونحل لهم. كمان هون في نقطة ذكرتني فيها، على أنا ذكرت نفسي فيها على فكرة هالقد ونحل لهم. سيدي العزيز، عندنا إشكالية ببلدنا بالمرحلة الماضية إنه ما حدا بده يقرأ إطار نظري لشيء، هو عمليا ما حدا بده يقرأ. إيه يعني مثلا أنا مقرراتي عملية تمام، بس أنت اليوم كيف بدك تحكي عن كيس ستادي وأنت ما عاطي الكونسبتشوال فريم ورك تبعه؟ صح، بالمنطق باللوجيك مو لازم يكون في عندي كونسبتشوال فريم ورك، يعني على الاقل في عندي اساس برنسبلز وات ايفر بعدين فوت. ما حدا قد ما صار تقزيم للامور، يعني بده منك الطالب بهي المرحله انه حل لي المساله وامشي، خلص انا بتعلم كيف بيحلوها. يعني اصبح الامر اوكي، في طلاب اكيد بيفهموا كيف تنحل المساله، بس انهم ما بيقدروا هالكيس ستدي يعرفوا وين يوصفوه على ارض الواقع لانه هن ما بيعرفوا البيز تبعه. تمام. كمان في نقطه ثانيه هي فكره القراءه التاريخيه، ما عندنا حدا بيحب يقرا لورا، يعني ما انت ما بتقدم لقدام اذا ما استندت لورا. صح، ما هو هذا المسار شو هو؟ هو فشل ونجاح وفشل ونجاح وعبر ودروس. طب اذا انا ما قادر اقرا الماضي لأعرف العبر، كيف بدي أفهم الحاضر وكيف بدي أتنبأ بالمستقبل؟ اليوم بكل شيء صار في تنبؤ بالمستقبل، وكله على فكرة مع سكيلز، يعني مو سكيلز، مع سكيلز لإله. يعني أنا عندي مؤشرات قابلة للقياس، indicators، تمام؟ فهيدون علتين أنا بلاقيهم من العلل الكتير كبيرة. طبعاً وبقول إنه كمان الفضاء الافتراضي شجع عليا كتير، لسبب انه اليوم نحن بنوصف الجيل الحالي بانه جيل الريلز، اللي هو بده الشورت الشورت الشورت، يعني اقصر شيء على الاخر. يعني حتى صدقني هالبرمجه اللي عم تصير ما عم تخليه عنده جلاده. هلا مثلا يمكن لقائي انا وياك هلا يستمر ساعه، صدقني قليلين كثير اللي ممكن يكبسوا ليسمعوا لقاء مهما كان غني. وهذا المشكله، انه عندما يكون المحتوى غني ايه وطويل فهو محتوى مظلوم في عالم اليوم، لانه التوجه الاكبر هو باتجاه اقصر شيء. فانت كيف فينك تكثف امر مهم واستراتيجي ومنطقي خلال ما لا يزيد عن 5 دقائق؟ هي
نعم.
الإشكالية عم تأثر على ذهنية الأفراد وعلى موقفه من الأشياء بالمجمل. تمام؟
آخر شيء النقطة اللي ذكرتيها آخر شيء هي البودكاست. هلا أنا بحكي عن حالي، نادرا هي سوسة لإلي، ما بحكي إنه العالم رح تكون هيك، بس أنا نادرا ما يمرق يوم بقول لك كون سمعان عليلي ساعة ولا ساعتين. تيجي أيام ممكن أشوف 5 بودكاست يعني أو حتى أكثر، بس عن حب. هلا هذا الشيء أنا توقعت حالي إنه يعني هذا ما بعرف انه مو ممكن اي مو كثير عالم مثل مني، بس شوي شوي عم شوف في شباب سوريين. لا والله في يعني في، ولا حتى
أنا بتمنى
استغربت من مسجات اجتني بعد ما بلش بالبودكاست. هذا الشيء كمان نحن يعني بيحمسنا.
إيه
طبعا
طبعا
النسبة قديش
بيحفز على
حتكون ما بعرف،
الاستمرار
بس ممكن هذا جزء من التغيير اللي هلا عم يصير.
إن شاء الله. أتمنى أتمنى
انا حابب، بما انك كنت كمان حكيتي على يعني حتى بالكونتنت تبعك بحكيك عم تركزي، وبشكلك في تركيز بين العقل والعاطفة، فقديش نحن مهم انه نركز على الذكاء والوعي العاطفي بالبلد، وخصوصا نحن
كثير
بدنا نسمع لبعضنا وناخذ قرارات.
للأسف. كمان هي جزئية شكلها الإرث الثقيل اللي مرينا فيه، إنه بتحسنا إنه كل واحد فينا كان عم يتخبى بالمكان الضيق تبعه، وبالتالي ما عنده قدرة على تقبل الآخر. يعني المشكلة إنه كل واحد فينا يعتقد إنه النقطة اللي هو فيها المركز أو المكان اللي هو فيه هو مركز الكون، وكل ما حواليه هو مو صح. تمام؟ فهذا خلق هيك انغلاق، وبالتالي حتى مثلا لما بتنزل على تجمعات، مثلا الجامعة هي اسمها جامعة لأنه فيها أفراد من تجمع أفراد من جميع خليني أقول الأصقاع على الأقل جغرافيا، بتحسوا إنه جايب معه هي المينتاليتي على هذا المكان، وبالتالي عندما يتعلق الأمر بالتعاطي مع الآخر هو يعتقد أنه الثقافة اللي هو جاي فيها هي الثقافة الصحيحة، ومع ذلك كله خاطئ. تمام؟ وهيدي يعني هي إشكالية كتير كبيرة بعتقد يجب التركيز عليها بالبداية، يعني ببداية ما نريد أن نقوم فيه لصالح نشر الوعي بين الأفراد هو التعليم على أنه عندما تخرج من جلباب الأب، بحكي بالأب هي العائلة، يجب أن تعلم أن ما هو في الخارج لن يشبهك 100%. النسبية طبعا أنا أحترم النسبية كثير بكل شيء، فأنت أول فكرة وأنت عم تطلع من بيت أهلك لازم تعرف أنه برا ما بيشبهنا، لكن ذلك ليس خطر، بمعنى أن ليس هناك خطر من وجود عالم لا تشبهك في الخارج، وإنما هي الخطوة الأولى للتغطية باتجاه الغنى، لأنه كل ما طلعت خطوة لبرا وتقدمت بمسيرة ستلتقي بالكثيرين، وبالتالي ستسمع الآراء. ما بصير لأنه أبي قال لي إنه هدول مثلا بيفكروا غلط ما تقرب على فلان هذا مو منيح، هي الأحكام المسبقة. طيب أنت يا ترى سمحت لنفسك وأنت تبدأ بمرحلة النضج، نحن عم نحكي عن شباب، وأنت تبدأ بمرحلة النضج، هل سمحت لنفسك أن تختبر هذا الأمر إن كان صحيحا أو لا؟ أول اختبار هو هذا الاختبار، هو الصفعة الأولى بالنسبة لإلك، وهي الصفعة الأولى مش لأنه الناس مختلفين عنك، هي الصفعة اللي بتنبهك أنه بر بيتك مش بالضرورة يكون جوا بيتك، وذلك لا يعني أن الخارج سيء والداخل جيد، فقد يملك الآخر ما هو أفضل مما لديك وبالتالي هو يغنيك.
تمام
فهذا هو بعتقد المرحلة الأولى باتجاه الذكاء العاطفي والاجتماعي.
تمام انا بما انك عم تحكي جيد وسيء، طبعا امثله في كثير، لكن هون انا كل يوم عم بتعلم انه ما في شيء اسمه صح وغلط، ما في شيء اسمه
أكيد
سيء وجيد او سيء وجيد، وما في شيء ابيض واسود يعني بالمعنى الحرفي للكلمه. ومثل ما قلت لك في امثله كثير على الموضوع. انا هي وحده من الشغلات اللي ممكن نقول عليها الموروثات اللي عندنا اياها، واللي ذكرتيها بطريقه او باخرى اكثر من مره. وهون السؤال اللي حابب اسالك اياه، شو برايك اهم موروث لنقول مهم نركز عليه، هو شيء إذا غيرناه حيفيدنا كثير نحن بدنا نتقدم.
تقبل الآخر. يعني اليوم عاشوا أهالينا صراحة مرحلة حساسة بسوريا، عم بحكي بالداخل السوري، كانت مرحلة حساسة فرضت عليهم كثير من الأشياء غير الطبيعية. يعني اليوم أنا كنت عم بتساءل بيني وبين حالي إنه يا ترى أيمت، يعني أيمت قد يتاح للإنسان السوري أن يعيش حياة طبيعية؟ لأنه في فرق كثير كبير أن يفرض عليك الكثير من الأشياء، وبالتالي اليوم لما ما يكون في شفافية أنت ستغرق في تفكيرات أو في سيناريوهات مختلفة. يعني بتكون أنت دائما مستهلك في عملية التفكير غير المجدي بس لتتأقلم مع وضع معين، تمام؟ فهي هي القضية خلت كثير من أهالينا يحطوا أو دائما ينبهونا على تابويات، لاءات لاءات، لا لكذا، لا لكذا، لا تعمل كذا، لا تقرب من فلان، لا تعمل. كان الهدف مش إقصائي، بس لأنه يمكن ما كان عندهم الوقت الكافي بالمرحلة الماضية يشرحوا كتير. كان الشعب مرهق لدرجة إنه هو ما قادر يشرح. هذا الجيل حرام، أنا حاسه مظلوم لأنه ما أخذ نصيبه من التوعية والإرشاد. الأهل كانوا مستهلكين في هاي الدويرة اللي كانوا راسمين لنا إياها وعم نبرم فيها بس مشان تعرف أنت. فالآباء عطونا او يعني حملونا مجموعه من التابويات. اذا بدي اخذ القاسم المشترك الاكبر بيناتها كانت الخوف. اذا لم نتخلى عن الخوف لن نتقبل الاخر. ارثنا كله خوف بخوف، كل شيء حطونا اياه بالجعبه وحملونا اياه من لاءات كان مرتبط بالخوف. ما تعمل يا اخي، انا ما بدي اياك تعمل كذا. يعني مثلا اليوم كثير بيلوموا، عم شوف كباشات انا بسميها او صراعات على وسائل التواصل الاجتماعي، انه طيب ليه ما عملتوا، ليه ما ساويتوا، ليه ما طلعتوا، ليه ما ثرتوا؟ يعني والله العظيم بالمرحلة الماضية لو كنت تمشي بالشوارع، انا اخر مرة سافرت على الشام كانت الشام حزينة. يعني انا الشام بالنسبة لإلي انا الدنيا كلها الشام. يعني بتعرف شو يعني خريف وربيع الشام؟ يعني أسطورة بالعالم. لما سافرت يا أخي رمادية رمادية رمادية. اليوم المدن نفسها كانت حزينة بالمرحلة الماضية. يا جماعة كنا يعني مخنوقين لدرجة كان بده الواحد بس صدقا كان بس عم نفكر كيف بمر اليوم للي بعده. وهي أنا عم بحكي لك وأنا اللي بعتبر يمكن أملك درجة من الوعي منيحة، فما بالك الناس اللي كان همها الأساسي كيف بدها تحمي أولادها وتنقلهم معها من يوم ليوم. كانوا لما يفيقوا يقولوا عن جد الحمد لله إنه نحن لسه عايشين، تمام؟ فتقلي إنه شو أفضل شغلة ممكن تخرجنا؟ إنه نتخلى عن الخوف، ما نخاف من بعض. أنا عم حاول ببوستاتي طريقة غير مباشرة، وشوف قديش صعب بهي المرحلة إنك تحصل على تختار كلماتك بعناية بحيث ما تجرح حدا، بس تحاول توصل فكرة انه لك يا جماعة والله القصة فينا نحنا، والله نحنا اذا ما خفنا من بعض. يعني حتى القاسي اللي يعتبر شخص قاسي انت بتضطريه بطراوتك. ما في انسان قاسي، يعني ما بعرف انا ما فيني اجزم، بس لانه انا شخص كتير ايجابي. حتى من ملك خصلة سيئة فهي ارث ارث ارث. يعني اليوم السيء معك هو كمان جايب ارثه معه، مثل ما انت جايب انت جاي مهدود، انت الارث تبعك هدك وصلك لهم. نفس الامر هو الارث تبعه وصله قاسي لعندك. اذا انت وياه بدكم تلاقوا صيغه. وهون موضوع الوعي، انه نحن قد ايه ممكن نشكل وعي جمعي جديد يرجع يخلينا نتخلى رويدا رويدا عن خوفنا ونتقبل الاخر. انا بدي اقول لك حادثه صغيره بالمرحلة الماضية قبل الـ 8 ديسمبر بالضبط، تقريبا شهر نوفمبر، كانت مبادرتي عاملة دورة تدريبية بالتواصل الفعال بمنطقة من مناطق اللاذقية، تمام؟ كان فيها صبايا وشباب من كل اللاذقية. لما ما قدرنا نوزع الشهادات، خلصت هي قبل 8 ديسمبر، ما قدرنا نوزع الشهادات تقريبا من شي 10 ايام، يعني هلا شهر واحد. صدقني ما كانوا بسبب وجود المركز بمكان ما من اللاذقية. انا بكره اذكر الهيدا وما بدي اذكر. ما كانوا جزء من الشباب يقبلوا يجوا لهون، مو كرها، خايفين خايفين. للأسف أنا خايفة من هي القصة، يعني أنا اللي مخوفني من المرحلة الجاية هي فقط إنه تخلق ثقافة خوف جديد وأن تستمر، لأنه هي كابح لأي تقدم ولأي وعي محتمل بالمستقبل.
بما انك انت ذكرتي التواصل الفعال، بالمناسبة هذا الشيء اللي عم بدرس انا بالامباكت ام بي اي تبعي، وكان اليوم يعني تركيز عليه خصوصي. فانا حابب يعني خصوصي بقصة التواصل الفعال نقول ركز على شغلة معينة فيه، اللي هي الاكتف ليسنينج. ليش نحن مهم؟ تمام. وهي شغله، هي الشغله حلوه، لانك انت ذكرتي مثلا هلا ممكن عالم ما تسمع بودكاست اذا كان مثلا ساعتين لنقول، ما هو هذا الشيء نحن ندرب عليه، صح؟ يعني هي واحدة من طرق الواحد ندرب. انا هي شغله ساعدتني حتى اقدر اسمع غيري.
حلو. على فكرة في كونكشن بين اللي عم تقوله وبين الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي وردود أفعالنا تجاه الآخرين. نحن شعب انفعال، لا يسمع، هو يعني لا يسمع ليفهم، هو يسمع ليرد. تمام؟ ما عندنا active listening، ما عندنا تحليل لما نسمعه. هلا نحن بنقوله listening هو attitude تجاه أي قضية، بأنه نحن ننصرف إلى رد الفعل، يعني بما معناه نتلقى الأمر ونعمل بروسيسنج، ليس للفهم وإنما لرد الفعل. وهذا أمر جدا خطير، وهو جزء من مسألة الوعي، أو جزء من مما يجب أن نقوم فيه لتعزيز الوعي، أو حتى لقولبة الوعي مجددا، أو إعادة بناء الوعي. لما أذكرها للطلاب، كثير الطلاب بيسألوني على قصة اللغة الإنجليزية وإنه شو بدنا نعمل وما بعرف شو، شيلك عن إنه ما حدا بيحب يشتغل لحاله، كثير بتعطيهم مصادر وعندهم نت وكذا، ما حدا بيحب. بس كونه الآيلتس مثلا أو التوفل فيه مجموعة مهارات سكيلز اللي هي الرايتينج الكذا السبيكينج، كنت أقول لهم إنه الليسنينج بالإنجلش هو المدخل لحتى تتعلم اللغة الإنجليزية. ما عدا ذلك كله حق نص فرنك، لانه عمليا انت ما راح تكون اكتف الا اذا سمعت وعودت، لانه انت لما الاذن هي المدخل للتفكير، اذا عودت اذنك على اللغه الانجليزيه بتصير بتفكر باللغه الانجليزيه ثم تقول باللغه الانجليزيه ثم تكتب باللغه الانجليزيه. اذا الليسنينج بالنسبه لنا في كل مجالات الحياه هو مفتاحنا، لكن الليسنينج وليس، ما بعرف شو بدي اسميه تسميه ثانيه، انه فعلا القصه انه نحن نسمع مش بس لنحرك لساننا بسرعه، وانما نسمع قدر الامكان وبهدوء حتى نملك الرؤيه الكامله التي تمكننا في حال احتجنا للرد ان نقوم بالرد. ما عدا ذلك هذا ليس بالضروره ان يتحرك اللسان، وانما الليسنينج هو مدخل لتعلم الكثير من الأشياء. والليسنينج على فكرة ليس فقط سماع وإنما انصات، يعني أنت أحياناً قد يكون الليسنينج تبعك هو مراقبتك لبعض الأشياء التي تتم في بيئة محيطة. كيف النو هاو، كمان على فكرة النو هاو قضية لحالة، هي بمكان آخر لا يعلم عنها أحد شيء. تمام؟ فلما تراقب الأشياء وتحاول تعطي لنفسك الفرصة أن تفكر كيف تتم، هو جزء من الليسنينج. الليسنينج ليس فقط أن نسمع وإنما أن نراقب، وأن يكون هناك دائما، أنا بقول أنه يجب أن نستخدم عقلنا في كل الحواس بحيث أن يكون هناك قيمة مضافة مما نقوم فيه أو من استخدامنا لحواسنا.
والله انا عن جد انبسطت بحكيك، خصوصا انت عم تحكي لي على الاكتيف ليسنينج اللي اعطيتني انت بعد تاني للموضوع. هي مو بس انك تسمع، هي مثل انت تقري الجو اللي انت فيه. تمام.
الليسنينج هو أن تختار لنفسك زاوية ترى منها الأشياء، هي المصمم الأول للفيجن تبعك. لن يكون لديك فيجن إن لم تكن قادر على الإنصات لما يتم حولك قبل أن يكون لديك موقف. أن الفيجن تسبق الاتيتيود، تمام؟ بس تكون رؤيتك للأشياء هي رؤية تجسد الواقع خير تجسيد، سيكون لديك اتيتيود، وهذا الاتيتيود منفتح على كل ما يحدث حولك، لكن ناجم عن تجربة. وهون أنت لما سألتني على أنه شو الأفضل بالنسبة للشباب للخروج مما هم فيه، هو التجربة. التجربة يا جماعة كفانا انعزالا وخوفا من النزول إلى الشارع، من الدخول إلى مكان، من الانخراط بعمل معين، أي شيء. يعني أنا دائما كنت أقول لهم للشباب أنه يا جماعة اعملوا، يعني كثير اشرح لهم بالنسبة للمنح، انه بالمنح حضرتك بتعرف انه دائما العمل التطوعي بيعمل مفاضلة بين الشباب. يعني مثلا بيكون شابين عندهم كل الكواليفيكيشنز نفسها، بس واحد عنده تجربة تطوعية وواحد لا، بياخذ اللي عنده تجربة تطوعية. فأنا كنت أقول لهم انه انزلوا جربوا. نحن بنخاف من المجتمعات المتنوعة، عندنا عرفت عندنا هيدا الخوف اللي نحن بنحبس حالنا فيه. إذا أهم خطوة باتجاه المزيد من الوعي هو التجربة، التجربة الشخصية.
تمام
تمام.
دكتورة ريم، أنا حابب أمرق على 3 مفاهيم أنت حكيت عليهم، مش عليهم على إيدك باختصار شوي حتى على إيدك يكون في نذكر بعض فيهم، اللي هي كمان لينك تاني على بوست تاني على لينكد إن حكيتي فيه على الكونفرميشن بايس، على الفيك
صح.
نيوز، على السوشيال انفلونس. إذا بس ناخذ هدول الـ3 شو كل واحد
اوكي.
فيهم
هلا
معناته
ليك
قديش مهم بالفترة
الانحياز،
هي مع
الانحياز
النواحي؟
التأكيدي هي مثل فكرة إذا أنا بحب، بتعرف الشباب عندنا بحبوا الطابة الفوتبول، فإذا أنت بتحب ريال مدريد مستحيل تفوت على قناة بتحكي على ريال مدريد بالسوء. ريال مدريد هذا مقدس، فأنت لحالك طبعا قيسة بقى قيسة. يعني نحن للأسف هذا نفسه اللي بيشبه اللي أنا كنت عم بقول لك عنه، عن فكرة إنه أنت طالع من بيت أهلك عندك 1 2 3، فأنت تتبع هذا السهم، تعتقد إنه يجب أن تتبع هذا الخط بالذات. إذا أنا أذهب إلى كل ما يؤكد ذلك وأبتعد عن كل ما ينفي ذلك، وهذا يضعني بيحشرني بالزاوية دائما وبيضيق تفكيري. نرجع هلا برجوع نلخص كل هاي الاشياء. اذا انا لما افكر بهي الطريقه انا ما رح اكون متقبل للاخر، رح ارجع على زاويتي، لانه انا دائما ساتبع كل ما يؤكد ما ورثته، وسابتعد عن كل ما يرفض هذا الامر. هي بالنسبه للانحياز التاكيدي. بالنسبه للمعلومات الفيك، ما هو كمان جزء من القصه انه انا بحب اسمع اللي الحلو اللي بيشبهني.
نعم.
فمثلا بكورونا كان عندنا بانيك كتير بسوريا، هسه بسوريا شو بدي احكي لك، استهديك لحالها قصة. كانوا العالم من السهل انهم يخدعوا، كثير كثرة الوصفات اللي حول العالم، قصدي حول سوريا، حول انه شو العلاج الامثل او شو الافضل انك انت تتصرفه بهي الوعكة، وصاروا يعملوا وصفات وكذا. فتلاقي انه الشعب او الافراد ممكن يصدقوا انه ما بيعرفوا شيء عن الصاد الحيوي والانتي فايروس، فياخذوا مثلا حدا قايل 10 ادويه متناقضه مع بعض، هي بتجيب ممكن يروحوا يجيبوا الـ10 ادويه مع بعض ويعتبروا اذا صحوا ايه. ممكن هن ما بيعرفوا هي الوصفه لوين بتودي، بس هن بجوز حسب، تعرف طبيعه الاجسام مختلفه، ممكن واحد يصح عليها ممكن واحد يموت، صح ولا لا؟ فهذا اثر الفيك نيوز، وجرى بقى على المجتمع كمان. بنرجع على نفس القصه انه نحن اليوم على وسائل التواصل على سبيل المثال، ممكن حدا تعرف انت من السهل بمكان انه مدري مين مدري من وين يخترع مدري شو. وهذا اللي حصل بكثير مرات بالفتره الماضيه، تلاقي العالم تجيشت وراه وصار قيل عن قال وايه ومعرفت وكذا، وهو كله ما له وجود نهائي. فقديه بيأثر أيضا على تفكيرنا. وعلى فكرة ما المشكلة، يعني هي منا فقاعة ومشيت، ليش؟ لأنه في إلها أثر. أنا بخاف دائما من الأثر وليس من الحدث بحد ذاته، لأنه بمكان ما بلحظة معينة قد يبدو الأمر سخيف إيه وبمر، لكن اليوم ما بنعرف نحن هذا وين ممكن يترك أثر بأي لحظة وعلى مين. تمام؟ فأيضا هذا بالنسبة للفيك نيوز. أما بالنسبة للسوشيال انفلونس، هذا هلا صرنا شوي بنحكي فيه. السوشيال انفلونس هذا اللي بنكون طالعين يا عمي ما تقربني، أنا الصح وأنت الغلط، ريم هي الصح وكل الأساتذة غلط، فلان هو الصح وكل العالم غلط. طب ليه؟ طب أنت فكرت ليه؟ ريم لسانها حلو، بجوز عم تكذب عليك. إيه بتجنن ريم. طيب إكس من الناس عامل وآذي، واوا يا زلمه والله بجنن، ما في منه ليه؟ فنحن ايضا نتاثر اجتماعيا بمحيطنا الضيق، ومن ثم بالاشخاص اللي بيلبوا جانب فينا. نحن ناس بنتبع كثير، سهلين الانقياد، وانقيادنا للاسف اعمى، وطبعا سبب الانقياد الاعمى هو عدم الوعي. نرجع للحلقه الاولى.
دكتورة ريم، أنا حابب هلأ أعطيكي الفرصة، لبعرف كثير عالم بتحبك وحتكون عم تتابعك وعم تسمعك هلأ بالبودكاست، فشو بتحبي تنصحيهم، خصوصي إذا حدا هلأ شوي ضايع وحابب يساعد بالبلد بس مو عارفان شو يبلش؟
هلا انا بتفهم اسباب كثيره لردود الافعال اللي عم شوفها من الكل، وانا كلهم احبابي. يعني اليوم كثير عم شوف ناس من الناس اللي انا بعرفها عندهم مواقف، وانا احترم جدا مواقف الافراد واحترم خلفيات هذه المواقف، لكن واعطيها الوقت الكافي، لانه كثير ناس قالوا انه اتركونا خلينا نحن كمان نعيش فترة نحن بدنا نعيشها. خذوا جميعا وقتكم، انتوا لحتى تخافوا، وانتوا لحتى ترتاحوا، وانتوا لحتى تهدوا، وانتوا وانتوا وانتوا. لكن اليوم من 30 الشهر صار في دولة سورية ولو كانت حكومة مؤقتة. إذا أنا يجب أن أبتعد عن فكرة نحن ناس كثير منفاضل ومنحب دائما أن نقارن، نحب المقارنة. دعونا من هذه الأمور ونلتفت للمساهمة بغض النظر عن الانتماء. خلي انتمائنا الأول لسوريا، وأن نساهم جميعا من مواقعنا كدارسين أو كمدرسين أو كبنائين أو أيا كان هذا الدور الذي نلعبه، انه نشتغله. انا ماني عم نصر، لكن الحياه لن تستمر. منضل كباشات كل العمر؟ منضلنا عم نتقاتل كل العمر؟ طيب ما هو اساسا المواجهات تخلق مزيد من المواجهات، لانه الانسان بنفسه بطبعه انفعالي، فكل فعل سيليه رد فعل. هل سنستمر بهذه الطريقه؟ اذا فلنفعل كما فعل نيرون ولنحرق كل العالم ثم لنبدا من عالم جديد. هل هذا الأمر يرضي أحد؟ لا أعتقد أنه الأمر كذلك. يعني أنا أفضل أنه كل إنسان يبلش من نفسه، فعلا يفتح أفق جديد بحياته. أنا سأعمل في ما، يعني هو لحاله يقنع نفسه أنه هو يعمل الآن في بلد جديد، وبأن هذا البلد يجب أن يعطى فرصة، وأنه يجب أن يلعب دور إيجابي في هذا المكان. وعمليا ما زال الأمر كله لم يستغرق أكثر من شهر يا جماعة. طيب خلونا من هي اللحظة نبلش نكون لنا مساهمة في بناء سوريا الجديدة. وفعلا سوريا تستحق، سوريا تستحق، لأنه شبابها بياخذوا العقل، وفعلا خامة، أنا أقول هن خامة، لكن تحتاج إلى استثمار جيد. المورد البشري كان مهمل، نحن نحتاج إلى الاستثمار بالمورد البشري.
إن شاء الله إن شاء الله دكتورة ريم. أنا حابب أسألك سؤال هلا، ما إنك قلتي أنتي أوريدي متفائلة، وأنا كثير بحب التفاؤل، وهذا الشيء مو بس حكي يعني، طبعا هذا موضوع تاني، بس ما في شيء العقل البشري بيقدر يتخيله إذا ما كان موجود كإمكانية. فنشوف من وجهة نظرك، شو ناخذ هالإمكانية الحلوة، أحلى سيناريو ممكن تصل له البلد ب 2035؟
إذا حطينا إيدنا على الجرح اللي حكينا عنه بال2035 بسبب مقومات سوريا، تخيل قديش مقوماتها جميل، منطقة رائعة، بسبب مقوماتها الجغرافية وموقعها إلى آخره، والنسيج الاجتماعي، خامة النسيج الاجتماعي الموجودة بسوريا. أنا بقول إنه هي بال2035 يعني ممكن أن تصل إلى سوية دول الخليج، لكن مع جاذبية أكبر من جاذبية دول الخليج، ليس انتقاصا من دول الخليج أبدا، لكن الموقع الجغرافي والنسيج الاجتماعي فيها سيجعلها أجمل. لكن من حيث الحداثة والتطور وإمكانية تحقيق الاستدامة، فأنا أعتقد أنه المهيئة أكثر هي سوريا. فأنا أجد إن كان فعلا عالجنا الأفراد اللي هن مربط الفرس، طبعا شو يعني معالجة الأفراد مشان ما يبين الأمر تنظير من فوق، لا أنا قصدي أنه نحن عانينا من تبعات المرحلة الماضية معاناة كبيرة، والشباب بالذات عانى جدا، فيجب معالجة هذا الأمر لأنه نهضة هذا البلد تقع على عاتق الشباب، وبالتالي من حقهم علينا أنه نساعدهم لحتى ينهضوا من اللي هن فيه، ومن ثم يذهبوا إلى إعادة الأعمار وهن بأحسن حال.
تمام، ان شاء الله ان شاء الله.
إن شاء الله.
دكتورة ريم، انا اخر سؤال حابب، هو مو سؤال، واي اي شيء انت حابه لسه تحكيه لسه ما حكيتي، وما انك حكيتي على التنميه المستدامه، هي سؤال كنت حابب اسالك اياه بس ما حطول عليك اكثر من هيك.
هلا استدرك ان صراحه في كثير اشياء تنحكى، يعني خطر ببالي خواطر كثير وانا عم بحكي معك من شوي، بس يعني كل واحد فيهم بياخذ مساحه من الكلام. خليني اقول انه اليوم اتفقنا بنهايه حديثنا على انه النسيج الاجتماعي هو الاولويه بالنسبه للمرحله، يعني مرحلة إعادة البناء بسوريا، لكن أنا كمان بدي أقول إنه فيما يتعلق مثلا بالمؤسسات، اللي أنا كثير في عندي هيك إشارات استفهام حول وضعها وحول مستقبلها، أو كيف ممكن تتم إعادة هيكلتها أو صياغتها، لأنه بتعرف كمان اليوم لما نتبع نموذج اقتصادي جديد فالعملية بدها إعادة هيكلة بالمطلق، لكن أنا بتمنى إنه نستخدم شغلة جديدة هي من جديدة، هي موجودة بالعالم، هي الحكم الرشيد أو الحوكمة الرشيدة. كمان هذا مصطلح كتير مهم، بتمنى أنه يكون جزء من دستورنا، لأنه نحن ما شاء الله كتير ناس عاطفيين، بنكتب كلمات أو بنحط كلمات بالدستور هيك بتحسها أقرب للشعارات منا للنواحي التنفيذية. أتمنى أن يبنى الدستور الجديد على أساس قابل، على أساس واقعي، تمام؟ فأنا بعتقد أنه من المبادئ الأساسية للدولة السورية القادمة هي الحوكمة الرشيدة، هي الاستدامة، هي التنوع الاقتصادي، هي كمان كان في نقطة كنت أحكي فيها خطرت ببالي، أنه في عنا ملامح لبعض المجتمعات المحلية تشكل نماذج يمكن أن يحتذى فيها. يعني مثلا لما حكيت عن القلمون، يمكن ما عندي هالدرايه الواسعه فيها، بس كان في عندهم كاركترستكس كتار يبنى عليها جدا جدا، من حيث التكافل الاجتماعي، من حيث مثل ما قلت لك الاتيتيود تبعهم تجاه الاخر، ناس معتدلين، مش معتدلين بمعنى انه هن بيروحوا بيدوروا شو حجم الاخطاء هون وشو حجم، عرفت، مو قصه وزن، ناس يعني حسيت انه هن عندهم كاركترستكس يمكن البناء عليها، ومجتمعات محلية أخرى. لو نستفيد من تجارب هذه المجتمعات ثم نستخلص القيم والمبادئ التي يمكن أن نبني فيها سوريا، وبالتالي هالتنوع هذا سيغني التنوع السوري إذا فعلا تم تطبيقه على أرض الواقع. هيدي الكلمة اللي بدي أختم فيها بس.
إن شاء الله المرة الجاية بتنزلي على الشام بتكون غير
إن
شكل،
شاء
إن شاء الله
الله.
كمان من
إيه،
هون لعشر سنين.
حابة أشوفها عم تضحك، على فكرة آخر مرة نزلت كتير زعلت، أنا جا على بالي أطلع وأشوفها عم تضحك، لأنه يعني الشام من أجمل بقاع الأرض، أنا شخصياً متحيزة لها جداً، إن شاء الله بتضل دائماً هيك بلد الياسمين، لأنه هي فعلاً بلد الياسمين.
إن شاء الله. شكرا كثير دكتورة ريم على
أهلاً
اللقاء،
وسهلاً.
هذا عن جد انا استمتعت فيه. ان شاء الله بيكون عن جد هي بداية جديدة، يعني كل
إن شاء
هالاعمال.
الله، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله،
انا كثير مبسوط كمان
وبتمنى
بالوعي اللي عم تنشريه.
إن شاء الله، وبتمنى كمان عن جد مثل ما قلت لما حكيت عن الاتيتيود تبع الشباب الموجودين بسوريا مش الشباب اللي موجودين برا، بتمنى ما يكون الاتيتيود هيك، لا بالعكس، أنا هذا الشخص تجربته بتغنيني، وهون بنحكي عن الذكاء الاجتماعي والعاطفي، قديش أنا فيني استفيد من تجارب الآخرين ليس فقط من تجربتي الشخصية. وبهنيكم، تابعوا مهما كان النطاق ضيق بالبداية، أنا أعتقد أنه سنصل إلى المرحلة اللي بيكون لكل فرد فيها القرار بنفسه بأن ينتقي ما يريد وليس أن يذهب وراء الآخرين فيما يتبعهم. تمام؟ وشوفك على خير.
شكرا دكتور ري،
أهلا وسهلا.
نتمنى يكون كمان كل مين عم يسمعنا انبسط باللقاء هذا.
إن شاء الله.
بنشوفكم البودكاست الجاي مع صفحة جديدة. سلام.
إن شاء الله. إلى اللقاء.